أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في سلسلة قدوات وصلنا إلى الكلام عن الإمام أبي داود صاحب الكتاب الشهير المعروف بسنن أبي داود. قالوا عن الإمام أبي داود، قال فيه إبراهيم الحربي: أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. وقال الحافظ موسى ابن هارون: خلق أبو داود في الدنيا للحديث، وفي الآخرة للجنة، ما رأيت أفضل منه. وقال الحاكم أبو عبد الله: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافع. يا أيها الإخوة، من أكثر من ذكر شيء عرف به، فمن أكثر من ذكر كرة القدم عرف بها، صار الناس كلما رأوه تذكروا مباشرة كرة القدم، كلما جالسوه، كلما اتصلوا به، بل كلما احتاجوا لشيء في كرة القدم فورا يخطر في بالهم. من أكثر من ذكر شيء عرف به. من أكثر من الغناء صار معروفا ومشهورا بالغناء، حتى إن الناس كلما رأوه دندنوا ودوزنوا، وكلما اتصلوا به فورا فتحوا حديثا عن الغناء. من أكثر من ذكر شيء عرف به. ومن كان همه العلم ويكثر من العلم يصير معروفا ومشهورا ومرجعا في العلم. الإمام أبو داود أكثر من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى عرف به، وقال قائلهم: خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة. بالطبع من كان معروفا بكرة القدم، من كان معروفا بالغناء، من كان معروفا باللهو، من كان معروفا بمضيعة الوقت، يختلف جدا عمن كان معروفا بالعلم، عمن كان معروفا بذكر الله، عمن كان معروفا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا يا أيها الإخوة أن تكثروا من الخير، أن تكثروا من الذكر، أن تكثروا من العلم، أن تكثروا من الدعوة إلى الله، أن تكثروا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يصير علامة عليكم في الدنيا، فيكون بشارة لكم إن شاء الله تعالى في الآخرة. هو الإمام الثبت أبو داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق الأزدي السجستاني، أحد حفاظ الحديث، صاحب السنن، ولد بسجستان سنة 220 من الهجرة. يعود هذا الأمر إلينا مرارا يا أيها الإخوة، أن الإسلام لما يفتح بلادا غريبة يجعل من أبنائها أساتذة الدنيا، لأن الإسلام دين جاء من رب العالمين لكل عباد الله تعالى. فمر معنا الإمام البخاري ليس عربيا، الإمام مسلم أصله عربي، أبو داود ليس عربيا، سيمر معنا الترمذي ليس عربيا، النسائي ليس عربيا، ابن ماجة ليس عربيا، شيخ المفسرين الطبري ليس عربيا، كثير من علمائنا، سيباويه ليس عربيا، الإسلام لما يفتح البلاد الأخرى ينشر فيها العلم، بينما أعداء المسلمين، بينما الآخرين عندما يأتون إلى بلاد المسلمين يتبعون سياسة الأرض المحروقة، فيحرقون الشجر والحجر والكتب وكل ما من الممكن أن يبقي في هذه الأرض وفي هذه البلاد مكانة ورفعة. نشأ الإمام أبو داود رحمه الله محبا للعلم شغوفا به، وكان همه منذ نعومة أظافره طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينه، وقد بدت عليه أمارات النجابة منذ صباه. وها هنا توفيق يا أيها الإخوة يلحق العبد، أحيانا تجد في نفسك ميلا لطلب العلم، هذا فتح من الله عز وجل وإمداد من الله عز وجل، فإذا غذيت هذا الإمداد وهذا الفتح من الله عز وجل وإذا صبرت سيخرج منك خير كثير. أحيانا تجد في نفسك ميلا شديدا نحو ذكر الله، إذا غذيت هذا الإمداد وهذا الفتح وصبرت سيكون لك عطاء كبير. أحيانا تجد في نفسك ميلا كبيرا لقضاء حاجات الخلق، إذا غذيت هذا الإمداد وهذا الفتح وصبرت سيكون لك شأن كبير. هذا عطاء إلهي، وهذه نفحات يعطيها الله تعالى لعباده، فمن أخذ هذه النفحات وأفاد منها أفاد في حياته، ومن أهملها وتركها ضيع هذه النفحة. قال لي أخ، قال لي إنه يشعر بسعادة ما بعدها سعادة عندما يجبر بخاطر كثير، ولازلت أذكر بأنه تدخل علي وتوسل إلي كما يتوسل الإنسان الفقير إلى غني لأجل أن يعطيه الليرة أو الخمس ليرات لشدة جوعه وفقره وحاجته. والله توسل إلي وتدخل علي ليقول لي أرجوك يا أستاذ إذا كنت تعرف إنسانا أستطيع أن أجبره وتعرف بأنني قادر على جبره فأنا أرجوك أن تقدم لي هذه الخدمة. هذا فتح يا أخوان، يعني الله عز وجل يفتح على إنسان بأن يسر بجبر خواطر الآخرين، بأن يسر بأن يعطي الآخرين. جرت عادة الإنسان أن يحب أن يأخذ، لكن هذا يحب أن يعطي، هذا فتح، هذا مدد من الله عز وجل. من أفاد من هذه العطية، من هذا الفتح، من هذا الإمداد وغذاه ونماه وصبر سيكون له شأن. وحقيقة هذا الإنسان أنا أتابعه منذ فترة، والرجل سبحان الله، الله عز وجل يرفعه رفعة عالية في الأدب وفي المكانة وفي العلم وفي المنزلة المادية والاجتماعية. لكن من لم ينمي هذا الشيء ضيعه. أحيانا إنسان يفتح عليه ببر الوالدين، يعني يجد سعادته كلها، يجد خيره كله، يجد سروره كله في بر أمه وأبيه. هلا الناس بشكل عام تجتهد في بر الوالدين، لكن كثير منهم يشعر بمشقة في البر، يشعر بثقل يعني في البر، لكن هناك أناس يستمتعون بالبر مع صعوبته. فهذا فتح، هذا إمداد من الله عز وجل. من غذاه، من نماه لهذا الفتح وهذا الإمداد وصبر سيكون له شأن. فالإمام أبو داود نشأ محبا للعلم شغوفا به. أحيانا تجد ابنك شغوفا بالقرآن، تجد ابنك شغوفا بالحديث، تجد ابنك شغوفا بمجالس العلم، تجد ابنك شغوفا بالفقه، شجعه على هذا الشيء. نشأ أبو داود محبا للعلم شغوفا به، وكان همه منذ نعومة أظافره طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينه، وقد بدت عليه أمارات النجابة منذ صباه. ولكونه من تلامذة الإمام البخاري فقد كان له تأثير خاص به، إذ إنه أفاد منه أيما إفادة وقد سلك في العلم سبيله. قال عنه ابن خلكان كان في الدرجة العالية من النسك والصلاح. أيضا مرة جديدة يتكرر معنى هذه المسألة، وقد قرأت آلاف من تراجم أعلام هذه الأمة، فوجدت أن القوم مشتركين أو مشتركون بأمرين اثنين، العلم واحد والعبادة اثنين. إذا أردت أن تكون من أعلام هذه الأمة، إذا أردت أن تكون مرضيا في الدنيا ومرضيا في الآخرة، فأنصحك بهذين، العلم والعبادة. أبو داود كان مشغولا مشغوفا بالعلم، وكان صاحب صلاح ونسك في عبادة وفي علم. كان أبو داود يقول: خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن. وكان يقول: من اقتصر على لباس دون ومطعم دون أراح جسده. العلماء لهم مدارس في فهمهم. الإمام مالك مر معنا رضي الله تعالى عنه كان يعتني بثيابه كثيرا، وكان يشتري الثياب الفخمة. الإمام أبو حنيفة مثل ذلك. الآن أبو داود له اتجاه آخر، يقول: من اقتصر على لباس دون، يعني إذا أردت أن ترتدي ثيابا لا تجعلها فخمة، يعني اجعلها مقبولة، مو من الدرجة العالية، اجعلها من الدرجة التي هي دون. من اقتصر على لباس دون ومطعم دون أراح جسده. هو الحق يا أخوان، عندما يكثر المال بين يديك الآن صار الامتحان أصعب، عندما تصير صاحب جاه صار الامتحان أصعب، عندما يصير لك منصب اجتماعي صار الامتحان أصعب، لأن النفس تحب التباهي وتحب التعالي وتحب الظهور. هذا يحتاج صاحب المال الكثير، امتحانه بالمال أصعب من الإنسان الفقير. صاحب الجاه العريض امتحانه أصعب من الإنسان البسيط. الإمام أبو داود كان يرى أن الإنسان حتى يريح نفسه لا يرتدي الثياب الفخمة ولا يأكل الطعام الفخم ولا يظهر بمظاهر الفخامة. الإمام مالك له رأي آخر، يعتني بثوبه ويرتدي الثياب الحسنة، لكن بلا ريب يغالب نفسه ويجاهد نفسه حتى لا تخرج عن أوامر الله عز وجل. على كل الأحوال، من كان صاحب مال فلا بأس أن يرتدي الثوب الحسن، على أن لا يكون الثوب مدعاة له للتكبر على الخلق. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يدخل الجنة جر ثوبه خيلاء. جر الثوب يعني كانوا يرتدون ثيابا طويلة تجري وراءهم على الأرض، وربما تباهى أحدهم على الناس بأن ثوبه يجري على الأرض والناس لا يجدون ثوبا يواري سوآتهم. فإذا كان الثوب سببا لتكبرك على أصدقائك، إذا كان جهازك الجوال سببا لتكبرك على أصدقائك، إذا كان طعامك الفارح سببا لتكبرك على من حولك، فالأحسن أن تأخذ الدون ولا تعرض نفسك لهذه المحن. لكن إن كنت قادرا أن تأكل وتشرب وتلبس على أن تضبط نفسك لا تذهب باتجاه الكبر فلا بأس بهذا. وكان الإمام أبو داود يقول رحمه الله تعالى: الشهوة الخفية حب الرياسة. كمان هذه قضية كبيرة يا أخوان. يعني هلأ في شهوات ظاهرات، الأكل شهوة ظاهرة، النساء شهوة ظاهرة، المال شهوة ظاهرة، بس في شهوات خفية. الشهوات الخفية العجب، الشهوات الخفية أن تصر عليك بالمجادلة والمحاججة أمام الآخرين. الشهوات الخفية حب الرياسة، أن يحب الإنسان يصير له أتباع يمشون وراءه. هذه شهوة خفية تبقى في داخل الإنسان إذا ما راقب الله عز وجل، وإذا ما جعل يعني نظر الله عز وجل أو نظره إلى نظر الله عليه بين عينيه، يخشى عليه هذا كما يخشى على الإنسان من النساء بالحرام، بل لعله يخشى عليه أكثر. قال الإمام الذهبي: بلغنا أن أبا داود كان من العلماء العاملين، حتى إن بعض الأئمة قالوا: كان أبو داود يشبه كان أبو داود يشبه بأحمد ابن حنبل في هديه ودله وسمته، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود، وقال علقمة كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. هذه الجملة أيها الإخوة فيها فائدة كبيرة جدا. نحن علمنا جاء بإسناد، فأنتم الآن عندما تحفظون القرآن الكريم وتريدون أن تأخذوا به إجازة، لابد أن تأخذ إجازة عن شيخ مجاز، وهذا الشيخ المجاز يكون قد أجيز من شيخه المجاز، وشيخه المجاز أجيز من شيخه المجاز، وشيخه المجاز أجيز من شيخ المجاز، إلى أن نصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يقولون عنه سند متصل. فنحن القرآن الكريم عندنا فيه أسانيد متصلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فيه أسانيد متصلة، الفقه الإسلامي عندنا فيه أسانيد متصلة، التزكية والتربية عندنا فيها أسانيد متصلة، وأنت يصعب عليك كثيرا أن تصل إلى مراد الله عز وجل من دون معلم. مرات واحد يقول يا أخي أنا أتعلم أقرأ من الكتب وخلاص، أنا ما في داعي لا أحضر دروس ولا أتبع شيخا. الجواب أنت تكون قد فارقت الجادة. أهل الطريق، أهل التربية، أهل العلم، كلهم متفقون على أنك إذا أردت أن تصل تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى هادي. قل لي بربك، هل تتعلم نجارة من دون معلم؟ يعني ممكن أن تأتي أنت بكتاب عن النجارة وتأتي بالأدوات وتجرب، لكن لو ذهبت إلى معلم لوفر عليك كثيرا، ولا أعانك كثيرا، ولا أوصلك إلى رتبة أعلى بكثير مما تجنيها من الكتب. لو حملت لك كتب الطب لتقرأها وحفظت كتب الطب كاملة، هل واحد منكم يذهب إلى طبيب لم يأخذ عن معلم، وإنما حفظ الكتب من الجامعة فقط؟ هو أخذ الكتب اشتراها وقال ليش أخي أنا أذهب إلى المعلمين، أنا فيني عقل كما لهم عقل، وقرأ كتب الطب كلها، الدولة لا ترخص له، ووزارة الصحة لا ترضاه، ولا واحد منا يذهب إليه مع أنه يحفظ كتب الطب، لأن الأمر تحتاج إلى معلم. يا إخوان، حتى تصل إلى الله عز وجل تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى شيخ، تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى من يأخذ بيدك، تحتاج إلى رجل عرف الطريق قبلك ثم عاد ليدلك على الصواب. فكانوا يقولون الإمام أبو داود يشبه بشيخه أحمد بن حنبل في دله وسمته، يعني في حركاته وفي هيئته وفي تصرفاته. الإمام أحمد يشبه بشيخه وكيع، وكيع يشبه بشيخه سفيان، سفيان بمنصور، منصور بإبراهيم، إبراهيم بعلقمة، علقمة بابن مسعود، ابن مسعود بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معناته صار أبو داود يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لما يكون عندك شيخ مجاز عن شيخ، مجاز عن شيخ، مجاز عن شيخ، أنت تزداد قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ما لك شيخ ستتخبط بين الأوراق أو بين الناس. قال أحمد بن محمد بن ياسين: كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده، في أعلى درجات النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث. وقال أبو عبد الله بن مندى: الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم، وبعدهما أبو داود والنسائي. قال أبو بكر بن جابر خادم أبي داود: كنت مع أبي داود ببغداد فصلينا المغرب، فجاءه الأمير أبو أحمد الموفق فدخل، ثم أقبل عليه أبو داود فقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. قال: ما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا، ليرحل إليك طلبة العلم فتعمر بك فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى عليها من محنة. قال هذه واحدة. قال وتروي لأولادي السنن، كتابك السنن. قال هذه ثانية، هات الثالثة. قال وتفرد لهم مجلسا فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. قال الإمام أبو داود أما هذه فلا سبيل إليها لأن الناس في العلم سواء. قال ابن جابر فكانوا يحضرون ويسمعون مع العامة، يعني ما رضي الإمام أبو داود أن يميز ابن الخليفة ابن ولي العهد ابن الأمير عن باقي الناس. قال إذا أولادك بدهم يحضرون فليحضرون مع الناس، أما ما ينبغي لي أن أميزهم عن الناس. طوف أبو داود البلاد وارتحل إلى أمصار الحضارة الإسلامية في طلب الحديث ومشافهة الشيوخ والتلقي عليهم، ولقي خلال هذه الرحلات عددا كبيرا من كبار الحفاظ والمحدثين، فكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والحجازيين. كمان هذا أمر يتكرر يا أخوان، الأعلام عندهم همة عالية، يعني أبو داود يسافر إلى الشام، يسافر إلى مصر، يسافر إلى الحجاز، يسافر إلى العراق، كل هذا ماشيا على أقدامه من أجل طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا شاب المسجد يبعد عنه كيلومتر بيقول لك بعيد، 5 كيلومتر بيقول لك بعيد، 10 كيلومتر بيقول لك ما بقدر، كثير صعب كثير صعب، ما عندكم شي جامع قريب لأجي عليه. مرات يطلب إليه عمل تجد فيه خورا، تجد فيه وهنا، تكلفه احفظ سورة يوسف خلال أسبوع، يا لطيف هذا أمر كثير صعب، احفظ 40 النووية يجد فيه ثقلا، حافظ على ما يذكر في كل يوم يجد فيه تجد فيه تعبا. أما من أراد أن يكون علما فلا بد أن يحمل همة عالية. فهؤلاء كل من سبق معنا من هؤلاء العلماء تجدهم يطوفون في البلاد، مو في داخل المدينة، يطوفون في البلاد يبحثون عن العلم، حتى كانوا يعيبون على الذي لا يرحل في طلب الحديث. إذا واحد ما سافر في طلب العلم يقولون هذا إنسان ضعيف. ومن هنا وهب أبو داود تلاميذ كثر لما وهب حياته لعلم الحديث، فكانوا يتعلمون منه ويروون عنه، وكان أشهر من روى وتتلمذ على يده الإمام الترمذي والإمام النسائي وابنه الإمام أبو بكر بن أبي داود وأبو عوانة وأبو بشر الدولابي وغيرهم. العلماء كلهم يأخذون من بعضهم أيها الإخوة، ما في عالم يأتي من الهواء، ليس له شيخ وليس له تلامذة. الإمام أبو داود يأخذ من أحمد بن حنبل ويستفيد من الإمام البخاري، بالمقابل سيأتي من وراءه الإمام الترمذي أخذ عنه، الإمام النسائي أخذ عنه. فهذه رسالة يعطيها الأجداد للآباء والآباء للأبناء وهكذا. جاء سهل ابن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاني فقيل يا أبا داود هذا سهل ابن عبد الله جاءك زائرا، فرحب به وأجلسه. قال سهل يا أبا داود لي إليك حاجة. قال ما هي؟ قال حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان، ما بقول لك ياها لتقلي أنه ساوية إذا أمكنني. قال نعم. قال أخرج إلي لسانك الذي تحدث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. قال له هالتم اللي عم مملوء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفم الذي انشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنا أريد أن أقبل هذا اللسان. كان أبو داود رحمه الله من المكثرين في التأليف وخصوصا في فنون علم الحديث رواية ودراية، فمن مؤلفاته دلائل النبوة وكتاب المراسيل وكتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد، وله أيضا ناسخ القرآن ومنسوخه، وله كتاب الزهد، وله كتاب البعث، وأشهر كتبه كتابه العظيم المعروف بسنن أبي داود. سأجعل حديث الغد إن شاء الله تعالى في الحديث عن القدوات حديثا عن كتاب سنن أبي داود، لأهمية هذا الكتاب في العلوم الشرعية عامة وفي علم الحديث خاصة. نسأل الله عز وجل أن يحببنا بعلماء هذه الأمة، نسأل الله عز وجل أن يحببنا بفقهاء هذه الأمة، نسأل الله عز وجل أن يحببنا بمفسري هذه الأمة، نسأل الله عز وجل أن يحببنا بأهل الحديث من هذه الأمة، وأن يلحقنا بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبرسولنا صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مبدلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.